قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
منافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها المشاهدون والمشاهدات ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة في برنامج منافع الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من المملكة العربية السعودية خدمة لحجيج الرحمن. موضوع هذه الحلقة موضوع مهم وجاء ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى مرتبط بالحج، وهو الفوائد، وإن كان جاء في القرآن الكريم باسم المنافع، وقد تناولنا في حلقة من الحلقات الماضية أيضا هذا الموضوع، لكن الأمر هنا بصيغته الجديدة الفوائد يحتاج أيضا إلى نظر وإلى تأمل فيه، لأن قيمة الإنسان في الحقيقة، قيمة الإنسان إنما هي بما يجنيه من فوائد، سواء كانت فوائد هو يقتنصها لنفسه أو فوائد هو يقدمها لغيره. ولهذا يقول الشاعر: إذا مر بي يوم ولم أصطنع يدا ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. ولهذا ليس من شأن المسلم السلبية في الحياة، ليس من شأن المسلم أن يكون سبهللا، لا هو في أمر دين ولا دنيا. ولهذا كان يمقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يمقت الذي هذه صفته الذي وصفه بأنه سبهلل لا في أمر دين ولا دنيا. منهج المسلم هو أن يكون حيويا، أن يكون فاعلا، أن يكون مبادرا باقتناص الفوائد لنفسه وبمد غيره بما يستطيع من هذه الفوائد، وقيمته إنما هو بذلك. فقيمة كل امرئ كما يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. هذا هو ما يتعلق بقضية الفوائد، والفوائد هي منثورة متاحة. المهم على الإنسان أن يبادر، أن يتحرك، أن يكون واعيا، أن يكون صائدا لهذه الفوائد. الحج مجال خصب لهذه الفوائد أخذا وإعطاء. ما هي علاقة الحج بالفوائد؟ هذا هو موضوع الاستطلاع الأول الذي الآن نأخذه ثم نتعاطى معه بعد ذلك. فإلى الاستطلاع.
الحج يعلمك الصبر موعظة تتوحد البشرية بلبس واحد بلغة واحدة وسنة.
فوائد في الحج الموعظة والحسنة، وال الموعظة والحسنة والحج فريضة، فرض الإسلام،
يتعلم الإنسان فيه طريقة الصبر وكيفية التعامل مع الآخرين، وكمان فيها من الأنس والرحمة ومعرفة الآخرين، تبادل المنافع بين المسلمين.
الحج أول شيء ركن من أركان الإسلام، والحج يعني يعتبر حاجة عظيمة بالنسبة للإسلام، والواحد لما يحج يرجع كما لم يرفس ولم يفسق، يرجع كما ولدته أمه.
فوائد رحلة الحج يا ولدي فوائد عظيمة، وحج يعني مبروك، وهذه سن من هذا ركن من أركان الإسلام. الله سبحانه وتعالى قالوا: من حج البيت ومن استطاع عليها سبيلا. بدون ذا ركن يعني صلاتك وصيامك وهذا وإسلامك ما في ناقص ركن، يعني فاشل.
فوائد رحلة الحج هي تكفير للذنوب وتعلمك الصبر والأخلاق في ديننا الحنيف وركن من أركان الإسلام وتقوية متانة الإسلام وعمق الإسلام في شخصية المسلم. منافع.
الشاعر يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. ولا شك أن الفوائد في السفر أكثر من هذه بلا ريب. هذا في السفر مطلقا، إذا سافر الإنسان في الأرض سائحا تبدت له فوق الكتاب معارفه، وواجه أقواما وصافح أنفسا وأدرك أن الكون فيه طرائف. السفر للحج أمر آخر، ففيه فوائد أو فوائد ليست في الأسفار الأخرى مهما كانت، لأن السفرة الحج هي سفرة روحية قبل أن تكون سفرة جسدية، هي سفرة إيمانية قبل أن تكون سفرة شهوانية، بمعنى يطلبها الإنسان بمزاجه. ومن ثم فالفوائد كثيرة في سفرة الحج هذا. من هذه الفوائد أن سفرة الحج هي عودة إلى الارتباط بالدين من قبل الحاج. وهل ينكر أحد حج بيت الله سبحانه وتعالى أن علاقته بدينه خلال حجه هي صورة علاقته بدينه قبل ذلك؟ لا أظن أحدا يمكن أن يقول هذا. لا شك أنه سيقول إن علاقته بدينه ارتقت وتوثقت وتعمقت وانفتحت له آفاق فيها. هذه فائدة، فائدة كبرى. وكما يعني أشرت في حلقة ماضية أن أكثر التوبات الكبرى التي تحول بها أناس، تحول مجرى حياتهم تحولا كبيرا كاملا، أنها كانت نتيجة مجيء إلى هذا البيت في عمرة أو في حج. هذه فائدة من فوائد رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. من فوائد رحلة الحج إلى بيت الله الحرام طبيعة السفر ذاته. الإنسان قد يكون قبل أن يأتي لرحلة الحج قد يكون سافر مثل 15 أسفار. إذا قارن الإنسان بين تلك الأسفار كلها وبين سفره الحج سيجد فرقا واضحا في طبيعة السفرة، في صحبته في السفرة، في ما مارسه في السفرة، في الوجدان الذي كان يعيش، المشاعر التي كان يعيشها وهو متجه إلى البيت الحرام، في المشاعر التي يعيشها وهو راجع من البيت الحرام إلى أهله. هذه الحالة هي فائدة يجنيها الإنسان أو مرتبطة بهذا الحج. من الفوائد أيضا المرتبطة بقضية الحج بالنسبة للحج الناحية العلمية. كما قلنا في حلقة مضت، حلقة كان عنوانها الحج والمعرفة، أن الإنسان يعيش في حالة دوامة في حياته بين مشاغل كثيرة، دوام لا ينتهي أو حركة تجارية أو صناعية أو غير ذلك أيضا لا يفلت منها، ومن ثم فهو منشغل عن دينه. قد يمارس عباداته لا شك، لكنه يمارسها ممارسة تقليدية. لكن حينما يأتي إلى مكة ليحج ليمارس هذا الركن نجد أنه أخذ منهجا آخر في تعامله مع هذه العبادة، مع هذا الركن، وهو أنه يريد أن يعرف المنهج الشرعي السليم في أداء هذه العبادة. فيأخذ كتابا يقرأه، يستمع إلى برنامج بإنصات، يذهب ليسأل عبر الهاتف أو مباشرة من يرشده نحو المنهج السليم في تعامله مع أركان الحج، بمعنى أنه بنى عبادته على علم، وهذا هو المنهج الذي جاء به الإسلام. الإسلام جاء بمنهج اعلم اعرف واعبد بناء على هذه المعرفة، فلا تكن من الذين يعلمون لكنهم لا يعملون ولا يعبدون، ولا تكن من الذين يعبدون على غير علم سليم. وهذا هو الذي يدعو به الإنسان في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولكنهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى وفق ما علموا، والضالون هم الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ولكن على غير علم. المسلم مطلوب منه أن يعلم أن يعرف أن يتفقه في شريعة الله سبحانه وتعالى، فالله إنما أنزل كتابه وبعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفقه الناس دينهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك من أجل ماذا؟ أن يحفظوه فقط؟ أن يرد يكرروا قراءته فقط؟ لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليعرفوا معانيه، ليتفقهوا في أحكامه. هذا كما قلت ما يمارسه الحاج في حجه، هذه فائدة، وينبغي هذه الفائدة أن يتجاوز بها الحج نحو حياته الأخرى. الآن نأخذ التقرير الثاني في هذه الحلقة المتعلق بكيف تصبح حياة المسلم بعد أداء الحج من خلال هذه الفوائد التي الضخمة التي يكتسبها عبر حجه. الآن مع الاستطلاع.
عظيم، ومناسبة الحج مناسبة عظيمة، وهو ركن من أركان الإسلام، ومفترض الحاج بعد ما يعود من الحج يعود كما ولدته أمه.
حياة سعيدة وطيبة وموفق فيها يكون، يعني حياة كلها خير، يصبح أنه يجب بعد الحج ذنوب كلها راحت،
يرجع كما ولدته أمه يعني، ويكسب أجر وزي كذا يعني.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور جزاؤه الجنة.
انه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ولدته امه خالي من الذنوب. منافع.
نعم، هذه الفوائد الكثيرة التي هي تحدث بالنسبة للحاج وتكون طبيعية فيما يمارسه خلال الحج، المطلوب منه بعد ان ينتهي حجه هي ان يستثمرها، ألا يعتبرها صفحة قلبها وانتهت. هذا هو المطلوب بشكل عام، بمعنى آخر ما تحدثنا به قبل الاستطلاع هو قضية بناء عبادته على علم صحيح بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الحج. هذا كما قلت يمارسه الحاج كما نراه لدى أكثر الحجاج، ينبغي أن يمتد بهذا إلى كل حياته عباداته. ينبغي أن تكون صلاته التي يمارسها أيضا مبنية على علم، على فقه في الشريعة، في طهارته التي يمارسها أيضا، في زكاته التي يؤديها، في صيامه الذي يؤديه، في أخلاقيات تعامله مع والديه، مع أبنائه، مع أرحامه، مع من حوله. ينبغي أن يرتكز ذلك كله على فقه بشريعة الله سبحانه وتعالى، لا أن يكون يعني سائرا فيه على مقتضى العادة والتقاليد الاجتماعية التي نشأ عليها يعني وارثا إياها من مجتمعه، فقد يكون فيها صحيح وقد يكون فيها خطأ. أيضا مما يتعلق بهذا من الفوائد هو أن الحج بالنسبة للحج كما قلت هو يعني حالة نفسية عميقة، هي هزة. الحج يمثل هزة بالنسبة للمسلم حينما يأتي إلى هذه الأماكن حينما يمارس حجه. هذه الهزة ينبغي ألا تكون مجرد ومضة عارضة في حياته، يعود بعد ذلك ثم ينساها. ينبغي أن تكون هذه الومضة، هذه الإفاقة، أن تكون عملية تغيير في حياته. ينبغي أن ينسلخ عن الماضي المشين من حياته، وينبغي أن يستدرك حياته المقبلة بمنهج سوي جديد. ينبغي أن يقوي إيمانه، ينبغي أن يعيد الصفاء لحياته في تعامله مع الله سبحانه وتعالى، في تعامله مع من حوله من الناس. ينبغي أن يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى في كل حين. قد لا يستطيع أن يأتي إلى مكة كل سنة ولا كل 5 سنوات ولا كل 10 سنوات، قد لا يستطيع، قد تكون هذه فرصته الوحيدة أو معها فرصة ثانية أو ثالثة فقط. فهل معناه أنه سيبقى يعني حياته في دوامة إلا هذه الومضات الثلاث؟ لا، ينبغي أن يجعل هذه نموذج، أن يجعل فرصة الحج هذه التي أفاق فيها، اهتز فيها، توهج إيمانه فيها، أن يجعلها نموذج يمارس من حالات هناك في حياته. يجعل له كل سنة مثلا وقفة مع النفس في رمضان مثلا، في كذا، كل شهر مثلا وقفة مع النفس يحاسب فيها نفسه ثم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هناك حالة الشوق التي يعيشها الإنسان في مكة، الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتذكر مسيرته هنا في مكة، يتذكر دعوته، يتذكر هجرته. هذا الشوق ينبغي أن يغذيه بعد ذلك حتى حينما يرجع هناك، أن يبقى شوقه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، شوقه إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هناك في الجنة، ينبغي أن يكون حيا فيه. من سمات هذه المشاعر التي جعلها الله سبحانه وتعالى للناس، من سمتها أنها كما جاء في القرآن الكريم أنها قيام للناس، والناس هنا هم المسلمون، بمعنى أن حياتهم تقوم بها، أنها أشبه بروح تنبث في حياة الناس، حياة المسلمين، لا فقط لكونهم يتجهون إليها من المشارق والمغارب، بل لأن هذا الحج الذي يفدون إليه يحيي فيهم هذه الحيوية، يبقي فيهم جذوة الروح هذه. ومن ثم ينبغي أن يتعاهد المسلم هذه الحالة. وأرى أنه من المستحسن للمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض بعد ذلك، بعد أن يحج هذه المرة التي يعني من الله عليه سبحانه وتعالى بأن يأتي إلى مكة، أن يتابع حركات الحج بعد ذلك، فسيجد هناك فيض إيماني يشارك به الحجيج وهو في بيته هناك. من الفوائد المرتبطة بالحج وبمكة ماء زمزم، ماء زمزم الذي يوجد في مكة والذي يأتي من هناك إليه ثم يشرب منه، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتضلع من ماء زمزم. هذه فائدة مرتبطة بالحج. ومن هنا فينبغي أن يحيي هذه السنة، أن يشرب من ماء زمزم، وأيضا أن ينوي شربه لما يريد صحة في بدنه، زيادة في علمه، لأن ماء زمزم كما جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له. هذه يعني هي قضية الفوائد التي ترتبط بالحج، وطبعا وهي أكثر من ذلك في الحقيقة، الفوائد كثيرة في هذا المجال. والتي ينبغي، وأؤكد على هذه النقطة، أنه ينبغي أن يتجاوز المسلم بهذه الفوائد هذه الرحلة المحدودة في وقتها، 4-5 أيام أو 10 أيام يعيشها هنا في رحاب البيت العتيق، أن يتجاوز بها هذا المدى الزمني وهذا الإطار المكاني، أن يتجاوز بهذه الفوائد ليصحبها معه ليعيش هو بها، وأيضا ليفيضها على من حوله ممن يستطيع من أهل وأولاد، أن يفيض عليهم هذه الروح، أن يجعلهم يشاركونه أيضا في هذه الفوائد. أسأل الله الكريم رب العظيم أن يرزقني وإياكم صحة في نياتنا وصدقا في أقوالنا وصوابا في أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.